أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في لقائنا المتجدد هذا. أرجو أن يكون وقتنا معا مفيدا بينما نتعلم من كلمة الله دروسا نافعة لحياتنا. ما زلنا في صدد التأمل في سفر المزامير، وقد انتهينا المرة الماضية من دراسة المزامير من الخامس إلى السابع. المزمور الخامس عبارة عن صلاة إيمان تنبع من قلب ميز أن الله ترسه وأدرك مجازات الله لطالبيه في وقت كثر فيه شر العالم. أما المزمور السادس فهو مزمور استرحامي يصرخ فيه كاتبه صرخة توبة ورحمة، والمزمور السابع يبين الثقة والاتكال على الرب. نصل اليوم في تأملاتنا إلى المزمور الثامن، وهو مزمور مسيوي يشدد على إنسانية المسيح وانتصاره العظيم كإنسان. تسمى هذه المزامير بالمسيوية أو المسيانية لأنها اقتبست في العهد الجديد كمراجع تشير جميعها إلى الرب يسوع المسيح المسيا أو الملك المنتظر. اقتبس العهد الجديد المزمور الثامن ثلاث مرات، من ضمنها دخول الرب الظافر إلى أورشليم في إنجيل متى. يقول البشير: والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، أوصنا في الأعالي. ومن ضمن هؤلاء الجموع الأطفال. فقال الكتبة والفريسيون: أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فرد المسيح عليهم عندها قائلا: نعم، أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ لقد كان الرب يسوع بقوله هذا يقتبس الآية الثانية من المزمور الثامن، وكأنه يقول للكتبة والفريسيين إنها فكرة جيدة لو يقرأ هؤلاء الكتبة النص الكتابي حتى يفهموا سبب قول الأطفال ما كانوا يقولونه. الاقتباس الثاني لهذا المزمور في العهد الجديد نجده في كورنثوس الأولى 15-27، وهو فصل القيامة، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. من الواضح أن المزمور لا يتكلم عن يومنا هذا. يوضح لنا بولس فيقول: لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه، ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. ويمكنك أن تتحقق مستمعي من أن الأمور غير خاضعة له في يومنا هذا، وهكذا يتضح لنا أن المزمور الثامن ينظر إلى المستقبل. أما الاقتباس الأعظم من المزمور الثامن والذي يجسد لنا المسيح تجسيدا حقيقيا فنجده في سفر العبرانيين الأصحاح الثاني من الآية الخامسة إلى التاسعة. لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. وأما عن الابن: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. يبدأ هذا المزمور المسيوي بعبارة: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، وينتهي بنفس العبارة: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. ولا يوجد في هاتين العبارتين أي إشارة إلى عالمنا اليوم، فاسم المسيح في عالم اليوم ليس ممجدا كما تصفه هذه الأعداد. نسمع كل يوم شتى أنواع الحلفان والإساءة إلى اسم الله من كل كبير وصغير، من غني وفقير، من جاهل ومتعلم، فاسم الله ليس ممجدا بالفعل في عالمنا اليوم. والحقيقة المؤلمة هي أن الناس لا تنطق اسم الله أبدا في أيامنا هذه، فهو نادرا ما يكون موضوع الأحاديث اليومية. لا نسمع أي ذكر لله في نشرات الأخبار، مع أنه هو من يصنع الأخبار، ولا ذكر له في بوليصات التأمين سوى بوليصة التأمين على الممتلكات التي تم دمارها أو حرقها بسبب قضاء الله ومشيئته. وكأن وظيفة الله اليوم هي تدمير المنازل والممتلكات. فهذا هو صيت الله المنتشر في عالم اليوم، والأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم. أصبح الإنسان يخرج الله من كافة جوانب حياته. نعم، اسم الله ليس ممجدا في عالم اليوم. تسلق مجموعة من الرجال جبل إيفرست حتى وصلوا إلى قمته الشاهقة، وهناك نظروا إلى الجبال الشاهقة وإلى الإنسان الصغير، فأدركوا أن الإنسان لا يساوي شيئا أمام هذا الشموخ، ولكنهم لم يأتوا بأي ذكر لله. الجبال هذه مكونة من حجارة وأتربة وصخور وبعض الشجيرات التي لا تتكلم ولا تصبح شريرة مخيفة لتجعل الإنسان يشعر بمدى صغره، وإنما الله الموجود على قمة ذلك الجبل هو من جعل الرجال يدركون صغرهم، ولكنهم بكل أسف لم يدركوا عظمة الله، بل اكتفوا بالتكلم عن الطبيعة. لهذا نقول يا صديقي إن اسم الله ليس ممجدا أبدا في عالمنا اليوم. العدد الأول من المزمور الثامن هو نبوة تنظر إلى المستقبل المجيد والبعيد، فهو مزمور مسيوي يتكلم عن إنسان الله يسوع، ويشدد على ناسوت أو إنسانية المسيح وعلى انتصاره العظيم كإنسان. رأينا في المزمور الثاني عصيان الإنسان وتمرده على الله ورفضه للإنسان الكامل يسوع، ونرى هنا في المزمور الثامن سيادة الإنسان الكامل يسوع على هذه الأرض. وسيأتي اليوم الذي يكون فيه اسم الرب ممجدا في كل الأرض. نعم، إن كان البشر قد رفضوه كمخلص اليوم، إلا أنه سوف يأتي ثانية كملك، وستمتلئ الأرض من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. دعني أذكر هنا أن المزمور الثامن موجه لإمام المغنين على الجتية، كما أن المزمورين 81 و84 موجهان كذلك لإمام المغنين على الجتية. ماذا يعني هذا؟ الجتية هي نوع من أنواع القيثارات التي كانت تستخدم آنذاك. قال أحد المفسرين إن الكلمة الجتية قد أخذت من جت أو الجت، وهو اسم لآلة موسيقية معروفة في مدينة جت. نذكر معا أن داود اختبأ من شاول في جت أثناء هروبه منه. ربما تعلم داود أن يعزف هذه الآلة الموسيقية الغريبة هناك، ومن بعدها أدخل عزفها إلى عبادة الرب. يترجم آخرون كلمة الجتية بالمعصرة. أجد تلك الترجمة أيضا في محلها، إذ يبين لنا المزمور الثامن نتائج معصرة العذاب التي احتملها المسيح من أجلك ومن أجلي. فقد ذاق المسيح الموت كإنسان من أجل الإنسانية جمعاء، ذاق مرارة المعصرة من أجلنا جميعا. يخبرنا إشعياء لاحقا أن الرب سيجيء من أدوم فيقول: قد دست المعصرة وحدي، ومن الشعوب لم يكن معي أحد، فدستهم بغضبي ووطئتهم بغيظي، فرش عصيرهم على ثيابي، فلطخت كل ملابسي. ليس المقصود بعصير العنب المرشوش على ثياب الرب هنا دم الرب نفسه، وإنما دم أعدائه، دم الذين رفضوه ونصبوه العداء. يقول كاتب العبرانيين: فكم عقابا أشر، تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله، وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدر بروح النعمة. ترى ماذا يعني لك دم المسيح اليوم يا صديقي؟ هل تقدر أنه سال من أجل خلاصك فتقبل فداء المجروح من أجلك؟ تذكر أن الدينونة ستحل بكل رافضي دم المسيح. نعم، إن هذا المزمور الثامن والمزمور التاسع عشر أيضا يتكلمان عن سيادة الرب على الخليقة والطبيعة التي سوف تتحقق بشكل أشمل وأكمل يوم مجيء المسيح ثانية كملك. المزمور الثامن هو مزمور لداود. يحاول البعض أن يربط هذا المزمور بموت الابن، مفترضين أن داود كتب هذا المزمور في الزمن الذي مات فيه ابن بثشبع الأصغر أو بمناسبة موت جوليات الجبار. أذكر لك صديقي هذه النظريات جميعها لأن هذا المزمور مزمور هام وله معان عميقة وهامة جدا. وضع أحدهم لهذا المزمور العنوان التالي: النجوم والرضع، إذ يبدأ هذا المزمور بنجوم السماء وأفلاكها ويصل أيضا إلى الأطفال والرضع. سنقرأ الآن كلمات هذا المزمور الشيق، المزمور الثامن. تفضلي يا رندة.
أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. إذا أرى سماواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده، وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله، تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وبهائم البر أيضا، وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض.
أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. لقد وضح الرب يسوع هذه الحقيقة كما قلنا عندما قال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. كما أن الأولاد هم من صرخوا، فلما رأى الرؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنع والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون أصنّ لابن داود، غضبوا. كان هذا عند دخول المسيح إلى أورشليم قبل أيام من موته. علينا في وقتنا هذا أن نؤمن به ونصير مثل الأطفال، وهذا يعني أنه علينا الحصول على الولادة الجديدة، فنأتي إليه بإيمان بسيط مثل الأطفال دون أي كبرياء أو اعتداد بالذات. ما أعظم إيمان الأطفال. نرى في هذا المزمور، نرى الله الخالق العظيم والطبيعة التي أبدعها والإنسان الذي أوجده، وهناك علاقة وثيقة بين الثلاثة. عدد ثلاثة: إذا أرى سماواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. تعني عبارة التي كونتها أن الله وضعها في أماكنها المعينة. إذا نظرت إلى السماء ليلاً، فستشاهد نجوماً جميلة تلمع في وسطها، وبعضها يتلألأ ويبرز دون غيره. قد تسأل: ما الذي تفعله هذه النجوم هناك؟ ولماذا هي موجودة في ذلك المكان بالتحديد؟ أعرف يقيناً أنها معلقة في السماء هناك لأن يسوع يريدها في ذلك الموضع بالتحديد. في مكتبي أنا، أستطيع أن أضع الأقلام والأوراق والكتب المختلفة في المكان الذي أرغب فيه، أما القمر والنجوم فليس لي أي تحكم فيها، الله هو خالقها، وهو الذي وضعها في المكان الذي يريده. السماوات هي عمل أصابع الرب، والمدهش أنه عندما تذكر كلمة الله الخلاص فهي تشير إلى ذراع الرب. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ أما خليقة الله فهي تدعى في الكلمة المقدسة عمل أصابعه. عبر جون ويسلي عن الخليقة فقال: عمل الله الخليقة بأصابعه كما تغزل المرأة الصوف. وضع الله مجده على خليقته، فغدت بالنسبة إلينا مجيدة رائعة إذا ما نظرنا إليها. ولكننا لا نعبد الخليقة هذه، بل نعبد الخالق نفسه، إذ تحكي خليقته عن مجده وقوته. عدد 4: فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ يبحث الكثيرون اليوم عن إجابة لهذا السؤال الصعب من هو الإنسان؟ فالإنسان مخلوق معقد ينتمي إلى الجنس البشري، أي أنه إنسان. وهناك من يبحث حتى يومنا هذا محاولا اكتشاف الطريقة التي أتى بها الإنسان إلى العالم. أما الكتاب المقدس فيعلمنا أن الله خلقنا ووضعنا على الأرض، أما الإنسان فقد عصى الله وخرج عن مشيئته. فلما اهتم الله بالإنسان بعد سقوطه؟ ولماذا لم يمحه من الوجود؟ صديقي، ما الإنسان إلا فشل عظيم بحد ذاته. قد لا يحل لنا سماع هذا لأننا نفرح بسماع قصص النجاح والتفوق، أما الإنسان فقصته قصة فشل وسقوط ويأس تام. يسأل كاتب المزمور: من هو الإنسان حتى تذكره؟ تكمن أهمية الإنسان صديقي بأنه قبل حوالي 2000 سنة قام المسيح بزيارته، جاء إلى أرضنا وبين لنا محبته العظيمة بأن مات على الصليب نيابة عن كل واحد منا. لكنه لم يخلصنا بالمحبة بل بالنعمة، لأننا لم نكن نستحق خلاصه العظيم. مع كل هذا جاء المسيح إلى أرضنا لهدف واحد، وهو أن يصلب عنا. لا أعلم إن كانت توجد كواكب أخرى تسكنها كائنات حية، ولكني أعلم أن المسيح لم يصلب في أي كوكب آخر، لكنه صلب في أرضنا هذه نيابة عن كل واحد منا. عدد 5: وتنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله. ظهر المسيح في العهد القديم بشكل ملاك الرب، ولكن عندما جاء إلى بيت لحم تنازل إلى ما دون ذلك بكثير، تنازل إلى مستوى الإنسان. عدد 6: تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه. أعطى الله الإنسان السيادة التامة على جميع خليقة الله، ولكن الإنسان خسر هذا الامتياز بمحض إرادته. لا يسود الإنسان على عالم اليوم صديقي. ظن الإنسان أنه سيطر على العالم بتقدم العلم، ولكننا نجد أن ما فعله الإنسان بالعلم هو تلويث العالم، حتى غدت الأرض مكبا لمخلفات العلم. إذا كنت صديقي من عابدي العلوم وقد غرقت فيها حتى هامت الرأس، فأنت بحاجة إلى إله يستطيع أن يخلصك. تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه. عدد 7 و8: الغنم والبقر جميعا، وبهائم البر أيضا، وطيور السماء، وسمك البحر السالك في سبل المياه. الله هو الخالق العظيم الذي خلق هذه كلها، فالله هو من خلق بهائم البر وطيور السماء وسمك البحر، كما أنه خلقني وخلقك أنت أيضا. يقول الرسول بولس في رومية 1:20: لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر. يمكننا أن نرى الله وخليقته العظيمة بمجرد النظر إلى ما حولنا. ويختتم المزمور 8 بنفس عبارة افتتاحيته: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. ليس اليوم، ولكن في يوم قريب سيكون اسم الله ممجدا في كل الأرض. نحيا الآن في زمان يئن فيه العالم ويتمخض بآلام في انتظار الفداء، ولكن الله يسمو فوق كل خليقة، وقد بسط مجده فوق السماوات، حيث يجلس الإنسان الذي زار أرضنا قبل حوالي 2000 عام وولد في بيت لحم. يجلس الآن المسيح في يمين العظمة في الأعالي، الذي لا يمكننا أن نراه إلا بالإيمان وحده. يقول بولس: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. هذا ما قاله يوحنا في رسالته الأولى. يا له من جانب مضيء مشرق بالنسبة لأولاد الله. اسمح لي في الختام صديقي أن أذكرك مجددا أن هذا المزمور هو مزمور مسيوي يشدد على إنسانية أو ناسوت المسيح الكامل وانتصاره العظيم كإنسان.